بكم أعزائي المشاهدين، أنا بعتذر لحضراتكم عن التأخير. احنا كان معادنا دائما الساعة 7، لكن هو حصل عندنا في الاستوديو بعض الأعطال الفنية فاضطرينا نتأخر ساعة، لكن أنا سعيد جدا أن أنا معاكم النهاردة. الجزء الرابع من المناظرة بين الإسلاميين والليبراليين، الجزء الرابع والأخير، لعلنا بحالة تعصيف الأفكار نضع بعضا من نقاط التقارب وليست نقاط التباعد. طبعا ضيفي الكريم، او بالاحرى انا ضيفه، الدكتور سيد العربي. انا برحب بفضيلتك يا دكتور سيد.
مرحبا بك.
لكن يكون معنا الاستاذ اشرف ابو جليل، عضو اتحاد الكتاب والمفكر وعضو حزب التجمع. انا برحب بك يا استاذ.
اهلا بك يا فندم.
الله يكرمك. ونبدا الحوار استاذنا الاستاذ اشرف، هبدا بالدكتور سيد. دكتور سيد، يعني في ختام المناظرات بتاعتنا، هل هناك تقارب بين الليبراليه والاسلام؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو نظرنا للإسلام كدين وشريعة، كدين يتقرب به العبد لربه، وشريعة تحكم مجموعة الناس في كل ما يتعلق بأمورهم وكل ما تحتاج شؤونهم، هنجد أن الإسلام لا يتقارب معه أي فكرة. هذه الفكرة لا يتقارب معه أي فكرة. هذه الفكرة مالها؟ يمكن أن تكون فيها نوع من التبديل أو نوع من الزيادة أو نوع من الإضافة أو نوع من الترقيع للنظام الإسلامي فيما يتعلق بالحكم والشريعة. بمعنى الليبرالية كما بينا في الحلقات السابقة بتعتمد على محاولة إطلاق الحرية للإنسان بحيث أنه هو يخرج من أسر الأديان دون الكفر بها. وأسر الأديان في نظره هو ما يتعلق بالحريات وليس ما يتعلق بالعبادات. بمعنى أنه لو أنت سألت الليبرالي اللي هو منظر عنها، مش اللي هو متأثر بها، لا، اللي هو ليبرالي كح، وقلت له إيه مشكلتك مع الدين، يقول أنا ما عنديش مشكلة ان انا اؤمن برب، سواء كان بقى في خلال النصرانية او اليهودية او طبعا من خلال الدين الحق وهو الاسلام. انما انا مشكلتي ان يجي حد يقول لي انه الدين اللي انت بتؤمن بيه ده بيحكمك في مراتك واولادك وحياتك وحريتك الشخصية وعلاقتك بالاخرين، وبالتالي ده بالنسبة له قتل الحريات. ده بالنسبة له قتل الحريات. فالإيمان بفكرة، هذه الفكرة لها أحكام، هذه الأحكام تقتضي البعد عن منظومة الشرع، ده يعتبر نوع من البعد والتضاد والتعارض وإعطاء ظهرك
يعني
للدين.
هو التقارب قد يكون مستحيل أم صعب من وجهة نظرك؟
ما أنا عايز أشرح بس إن إيه؟ إن الإسلام بيقبل من هو منه، الإسلام يقبل من هو معه، الإسلام بيقبل من هو له. أما إن هو يبقى في حاجة بتقول للإسلام لأ، لا يمكن يقبلها. يعني نفهم تاني، يعني لو جه واحد قال لي أنا عندي نظام اقتصادي مش شرط إنه قائم على الأحاديث والآيات بس ما فيهوش ربا، يبقى ده مع الإسلام. ما فيهوش احتكار، يبقى ده لصالح الإسلام. ما فيهوش نوع من أنواع سلب الحقوق وجعل المال دولة بين الأغنياء بطرق معينة من طرق الاستثمار، يبقى ده مع الإسلام. مش شرط أن يكون مبني على آيات وأحاديث. ليه؟ لأن كل الموجود المضمون ده لما تيجي تقول للإسلام رأيك فيه إيه، يقول لك ده بالنسبة ما فيش فيه مشكلة، مش متعارض معايا. مفهومة دي؟ إنما لما يكون واحد بيقول لك أنت، أنا لو شفتني بشرب خمرة مالكش دعوة بيا، مالكش دعوة بيا، يعني مالكش سلطان علي. فجيت تيجي تقول له طيب الإسلام ما بيقبلش إن ماليش دعوة بيك. ده الإسلام هو عبارة عن حكم في المجموع الإسلامي لإقامة مصالح في الدنيا تؤدي إلى السعادة في الآخر أو تؤدي إلى الصلاح في الآخر. يوم يقول لك ده فيما يتعلق بالإيمان بربي، فخلي بيني وبين ربي والدين في القلب، وما تحاولش تعمل سلطان دين علي. فالنظر إلى إنه الأحكام الشرعية، أي فكرة، اي ايديولوجيه تنظر للاسلام على ان الاسلام نوع من التسلط وبالتالي ينبغي كسر هذا السلطان، يبقى ده كانه كفر بالاسلام.
جميل. استاذ اشرف انت سمعت الكلام، هل هناك يعني في حالة الليبرالية المصرية اقصاء لحالة الدين، بما ان كمان ان الليبرالية في جوهرها وفي مفهومها الغربي هي حالة انفلات او خروج عن سلطة الدين والنصوص المقدسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا مش شايف يعني،
لكن انا مش هقطعك، انا شايف في نقاط تقارب، ان الشيخ سيد بيقول ان كل ما يتفق مع الاسلام وان لم يكن احاديث او ايات فيقبلوا الاسلام لان الانسان دين شمولي.
ده كلام جميل، وهذه النقطة يعني لو انتهى لما يقول لي نظام اقتصادي ما فيهوش ربا يبقى اسلام، بشرط بغض النظر ان هو مرتبط بايات واحاديث ام لا، فنقبل منه هذا على انه اسلام او نظام اسلام. هذا الكلام انا هبدأ من يعني مش هبدأ منه، هدخله ضمن ما اريد ان اقوله، وهو يتفق مع هذه النقطة تحديدا، يتفق مع ما اريد ان اقوله. فكرة انه بدأ بيقول انه الاسلام يرفض الاضافة للنظام الاسلامي، اي اضافة للنظام الاسلامي فهي مرفوضة،
اضافة تعارضية
تعارض بنية الاسلام.
لما ضربت مثال باقتصاد، ما الاقتصاد يعتبر اضافة
للنظام الاسلامي والشريعة مرفوضة. ده كان كلامك الاول، اي اضافة للنظام الاسلامي للحكم والشريعة مرفوضة، وخاص الحكم النظام الإسلامي في الحكم. أنا حقيقة لا أعرف نظاما إسلاميا محددا، وإنما في الحكم، وإنما الذي أعرفه أن الإسلام ترددت خلال، مش هقول لك المئة سنة الأولى، وإنما هقول لك الخمسين سنة الأولى بعد وفاة الرسول، خمسة أو ستة أنظمة للحكم تختلف تماما كلها مع بعضها.
يعني انت بتقول ان نظام ابو بكر بيختلف عن
توفى الرسول عليه الصلاة والسلام. توفى، انا بتكلم في اختيار الحاكم. نمسك اول حاجة، نختار الحاكم في ظل المنهج الاسلامي، اختيار الحاكم نفسه. توفى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم
يعين خليفة،
له. هل تتصور ان هذا الامر اجاء صدفة، أم إنه نهج إسلامي؟ في تقديري نهج إسلامي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يجتمع الناس ويختاروا فيما بينهم الأصلح. طيب نذهب إلى السقيفة، السقيفة وما حدث فيها. طبعا ما يحكى للناس أن السقيفة تم اختيار سيدنا أبو بكر الصديق دون دخول في سجال طويل عريض،
واختيار ناس قبل منه،
اختيار ناس وتنحية ناس، وقول أهل المدينة الأمارة فينا أو الرئاسة فينا أو الرئيس فينا أو الخليفة سيكون منا، وأهل مكة ليس لهم في الأمر شيء، لقد آويناهم وأطعمناهم من جوع وآملناهم من خوف وعملنا وذكروا مآثرهم جميعا وما يؤهلهم للحكم، وعينوا سيدنا سعد بن عبادة خليفة للرسول، عينوه واختاروا. جاء سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر فخطب أو خطبوا في خطب في أهل
السقيفة
أو خطب سيدنا عمر، وكان يعني بلاغا وكان لغة العقل،
فاقتنع من في السقيفة.
فحتى نشوف العبارات كانت إيه، يا قوم وقف أوسي أحد الأوس، يا قوم اختاروا أهل مكة، فقال والله لو وليها عليكم الخزرج، لما رجعت تاني النعرة القبلية والله لو وليها عليكم الخزرج لا أذلوكم كما أذلوكم وعملوا فيكم كما عملوكم، وقام ليبايع سيدنا أبو بكر. فبايع القوم في تفاصيل يعني يعلمها أستاذنا ويقرأها في كتب التاريخ، حتى أنهم داسوا سعد بن عبادة وهم يهرولون، وقيلت القول اللي مش هقول مين اللي قالها، اقتلوه قتله الله. يا قوم أنكم تدوسون سعد بن عبادة، اقتلوه قتله الله. هذا نرجع إلى
الشاهد
في هذا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يختر أحدا. طيب هل سار سيدنا أبو بكر على هذا النهج؟ لم يسر على هذا النهج
ولا عمر
وإنما ترك خطابا مغلقا يعني يقرأوا بعد ما مات. فلما مات وجدوا فيه عمر بن الخطاب. هذا نظام ثاني، نظام ثاني للحكم مختلف تماما عن النظام الأول. تولى لما تولى عمر بن الخطاب
عين ستة،
اختار هو لم يعين ستة إنما وضع معيارا، اختاروا هذا الرهط الذي قال فيهم رسول الله أنهم من أهل الجنة، أنهم من أهل سعد بن سعيد بن زيد منهم ولست مدخله، سعيد بن زيد منهم من هذا الرهط ولست مدخله من ضمن يعني ما لا يقع عليه الاختيار. لماذا؟ إذا هناك ممكن يكون من أهل الجنة ولا ويمكن أن
ما يلعبش
سياسة، ينحى جانبا سعيد بن زيد منهم ولست مدخله في الموضوع. هذا نهج ثالث، هذا نهج ثالث. مات الخليفة العظيم عمر بن الخطاب
وتولى عثمان،
وتولى عثمان. كيف تولى عثمان؟ بانتخاب نقول ايه، جمعية تأسيسية نقول. المهم في النهاية حصل هذا المناظرة على معايير معينة. المناظرة لم تكن اختيار ارفع ايدك
ثم بعد كده الفتنة،
من يبايعني على كتاب الله وسنة نبيه وما فعل الصاحبان أبو بكر وعمر. فقال عثمان أنا أبايعك، وقال علي إنما تجد أمور أرى فيها رأيي واجتهادي، يعني مش لازم أسير وراء أبو بكر وعمر نصا، يعني ممكن يكون فيها أمور أخرى.
يعني أنت شايف إن
هذا نهج، لسه هذا نهج رابع في الحكم، لسه ما وصلناش لأربعين سنة لغاية دلوقتي، من ما وصلناش لأربعين سنة من وفاة الرسول. أربع نظم للحكم، تولى معاوية، تولى عثمان بن عفان، تولى علي بن أبي طالب بطريقة أخرى بعد موت، بعد موت سيدنا عثمان أو بعد استشهاد سيدنا عثمان. جاء معاوية منتزعا الحكم انتزاعا بقوة السيف، هذه طريقة سادسة، لأن الخامسة كان علي بن أبي طالب، السادسة معاوية بن أبي سفيان. جاء يزيد بن معاوية توريثا، وهي طريقة سادسة أو سابعة. في خلال الخمسين عام أو من وفاة الرسول، ستة أساليب مختلفة مختلفة. هل هؤلاء، نحن نتحدث عن آخر واحد معاوية بن أبي سفيان الذي ورث وهو كاتب من كتاب الوحي، ألم يعرفوا طريقة ونهجا إسلاميا للحكم؟ كل يعني هؤلاء صفوة الصحابة لا يعرفون نهجا فيتبعونه نهجا واحدا، يا إما توريث من البداية، يا إما شورى من البداية، يا إما انتخاب من البداية، يا إما كتاب مقفول من البداية، يا إما يعني لماذا يختلفون؟
يعني أنا شايف كلامك، أنا أسيبك والله الكلام، بس أنت كأنك بتقول أن ده أمر دنيوي.
فعندما نقول النظام الإسلامي للحكم، وكثيرا ما تساق الأمة بهذه العبارات، النظام أي نظام؟ النظام الكتاب المغلق، أم نظام المبايعة، أم نظام الستة ونختار، أم نظام السيف، أم نظام التوريث، أم كل هذا؟ وترأي بقى، كل هذا قد يكون
وغيره.
إذا قبلنا بالزيد دول عبدالله الخمسين فلنا في الاجتهاد بقى، يعني إحنا كلنا مسلمين، وأستاذنا الدكتور أكيد قرأ يعني آلاف أو مئات الكتب أو آلاف الكتب، لماذا لا نقول آلاف آلاف الكتب، وأصبح لديه من الوعي والثقافة والفكر ما يجعله يوجه الأمة.
طب أنا ممكن في بعض
من أنا بس عايز أقول
أن الخلافة الراشدة 32 عاما،
عايز أقول حاجة أختم بها. الحكم، لما أقول الحكم الإسلامي ومن يخرج على أو يضيف، يعني شوف الجملة كانت الأول يعني يقبل الإضافة للحكم الإسلامي، لا ده احنا هنضيف النموذج السابع والثامن والتاسع والعاشر، طالما ان احنا كلنا ما زلنا في صلب او لم نخرج على الدين ولم نطالب بكذا، وانما سنغير.
طيب دعني
اجيب. هو سأل سؤال مباشر،
هو كلام جميل النظم. جدا كلام جميل جدا جدا. لابد ان احنا نفهم في البداية اضافة للكلام مش معارضة له، توضيحا لكلامه، ان هو عرض اساليب التطبيق لقاعدة شرعية واحدة. الكلام على الحكم، الكلام اللي أنا قلته أنه لنبغي أن يفهم أن الإسلام من حيث الأحكام، النظم التشريعية، المواد الدستورية، خلينا نسميها بلغة العصر، المواد الدستورية الشرعية التي وضعها الله عز وجل ليقد بها الخلق، قواعد لا تقبل الإضافة أبدا ولا التعديل ولا التغيير. أما التطبيق هو حكى ستة، أنا ممكن أحكي له 88 نظام، مش ستة، كلهم عبارة عن شرب المية دي في 88 كوباية. في النهاية أنا بشرب مية لا يجوز لي شربها وليست خمرا، إذا بدلت الماء بسائل آخر. أنا هسأله السؤال بسيط جدا، النظام أبو بكر ونظام تولية عمر اللي هو الاستخلاف،
بس في نص يا مولانا انت ادرى بيه مني اللي هو الخلافه 32 عاما ثم يبقى ملك عضوض.
ما انا هكمل اهو، بس اكمل حاضر، بس بالراحه اكمل. فالنظم دي اللي هو التطبيقيه، الكلام الاولاني اللي هو مساله المبدا اللي احنا عايزين نتفق عليه او نختلف على حسب ما هو يرى، انه النظام التشريعي، الحكم التشريعي، الحكم اللي هو افعل ولا تفعل، هذا امر لا يقبل الزياده ولا النقصان، وإلا كان استدراكا على الله عز وجل وتعقيبا لحكمه، والله يقول والله يحكم لا معقب لحكمه. أما التطبيق، لو أنا قلت لمراتي في البيت وعيالي، عند 4 ستات وعندي 20 عيل،
خلينا نتكلم في الحكم،
يعني هكلم بس هقوله طيب. من عشان المثال أقرب،
يعني أضرب لي عشان ينبفع في الحكم،
هقول هقول
ما بفهمش في أمور الأسر.
لو أنا قلت لهم اشربوا مية،
لو قلت لهم الحكم يا مولانا ولا
آخر هرجع والله يعني قلت لهم اشربوا مية وراح كل واحد منهم جاب كوبايه بشكل معين، فاهم، واللي جاب حله واللي جاب طبق واللي جاب قله واللي جاب، كلهم هيعتبروا صوره واحده في الشرب ولا صور متعدده
مختلفه
وكلهم بيشربوا ايه
من معين واحد.
نيجي بقى للحكم،
ما ابعد الشبه يعني.
طب خلاص هنشوف بقى الشبه دلوقتي. ربنا امر المسلمين ان يكون لهم ايه، ان يؤمروا عليهم وان يكون لهم رجل يحكمهم بما انزل الله عز وجل ويقوم فيهم حكمه بحيث ان هو لا يبدل فيه ولا يغير. وبعدين زي ما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، لم يقل ليحكم الناس بعدي ابو بكر، وان كان ترك لذلك اشارات حتى يفهم الناس من هو اولى الناس، زي مساله انه هو خلى امه في اخر صلواته والى اخره، الا انه هذه اشارات. لما جم الناس اجتمعوا وقع فعل الاختلاف، الناس اجتمعوا عشان يعملوا ايه؟ عشان يشربوا ميه، منهم اللي شرب في كوبايه ومنهم شرب في حله. هنحاول اهو بس
خلينا في الحكم،
خلينا في الحكم. اجتمعوا ليه؟ عشان يولوا امام. ايه بقى توليه الامام؟ اللي هو التطبيق الامر الشرعي الواحد الذي لا يقبل التبديل والتغيير. بمعنى انا وانا بتكلم قلت لو ان احدا جاء لي بنظام اقتصادي خالي من الربا، خالي من الاحتكار، خالي من سيطره راس المال الغني اللي هو دوله اللي قال لي يكون الايه المال دوله بين الاغنياء، خالي من الرشوة، خالي من المحسوبية، خالي من استغلال رأس المال بالنفوذ السلطاني ان يبقى في بين السياسة والمال، وقال لي ادي نظام اقتصاد اهو، بس معلش انا مش جايبه من احاديث وايات وعامله بنظام، فهمني. هو هنا دلوقتي اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انا قلت ده يقبل، صح، بالرغم ان انا قلت في الاول نقطة الاولى ان الاحكام الشرعية لا تقبل الاضافة، ومع ذلك قلت هقبل ده، ده تتعارض بقى، يعني كأن أنا بتعرض مع نفسي. لا ده أنا بترجم يعني إيه؟ يعني بقول لو إحنا النهاردة عملنا نظام سميناكم فيدرالي، سميناه ديمقراطي، سميناه ليبرالي، سميناه سيبك من الأسماء، لأن العبرة في الإسلام بالأوصاف وليس بالأسماء،
المعاني
سميناه ليبرالي، سميناه علماني،
سميناه أي حاجة
نسميه.
يعني هنقول والله إحنا مثلا هنعمل في مصر هنا نظام إيه حديث، هنعمل دولة مدنية
يقبلوا الإسلام،
دولة علمانية.
أكمل بس،
دولة مدنية،
دولة علمانية، خليه بس الدولة العلمانية دي يحكمها رجل، خلاص، مصدر تشريعات الإسلام، لا يحل ولا يحرم إلا من الشرع، لا يرى في أي أمر من أمور العامة إلا بالشرع، فهمني قصدي. وسماها الجمهورية العلمانية الإسلامية مثلا، يعني لو أن الاسم هيبقى مضمونه المعنى الشرعي، العبرة بالمضمون وليس بالأسماء.
توافقوا على هذا، يعني توافقوا على مصطلح ليبرالية إسلامية مثلا؟
لا أنا مش أنا بقول هو هيسمي، أنا بقول
فرضا هو سماها
الليبرالية،
يسميها الليبرالية
وكانت تحت
وتوافقون عليه،
يسميها الليبرالية
ويبقى في موافقة شرعية،
بس بشرط
مظلتها الإسلام،
بشرط، لا بشرط إنه يكون المضمون
لا يتنافى مع الإسلام
إطلاقا. لا يعني أنا عايز أفهمك حاجة، كلمة مدنية مش موجودة في الإسلام، يعني خلينا نقرب بس التقريب عشان المفهوم يتفهم، لان ممكن الكلام ما يتفهمش اصلا حتى المشاهدين ما يفهموش. كلمه مدنيه، لو واحد سالني تقبل بدوله مدنيه اقول له على العين والراس، لكن ما تكونش الدوله المدنيه الناقله للاحكام من فرنسا والمطبقه للنظم الاجتماعيه الامريكيه.
احنا وصلنا نقطه اشتراك يا شيخ سيد.
ايوه طبعا. يعني بمعنى اكمل، لا بس اكمل اكمل لا اكمل عشان نقطه الحكم. يبقى بالتالي لما انت تيجي تنظر لطريقه توليه ابي بكر وطريقه توليه عمر وطريقة تولية عثمان وعلي وطريقة ده كله ده كله، هتجد ايه بقى؟ منه الموافق للشرع ومنه المخالف. دي نقطة مهمة بس عشان اكمل.
طريقة تولية؟
تولية الولاة.
الولاة.
التوريث باطل شرعا. يعني يزيد لما جه بعد يزيد جه بعد معاوية ده باطل شرعا. والعلماء انكروه. ومنهم من قطع بيعته. ولما جه الحجاج خرج عليه العلماء واغتالت العلماء لانه برضو تعيّن غير بيع. اللي اقصده ايه؟ ان انت عشان تيجي تقول لي
والخطاب المغلق
أكمل يا مولانا، اكمل بس اكمل
انا عايز اعرف رايك الشرعي.
انا هون
يعني الخطاب المغلق،
الخطاب ما هو لو هو هيحقق المضمون. انا عايز بس نفهم حاجه. لو انت دلوقتي متفق معايا ان في حاجه اسمها حكم وفي حاجه اسمها تطبيق، خلاص التطبيق ده منه صواب ومنه خطا، اما الحكم
ليس به
خطا. الحكم ده ما ينفعش تحط له حاجه. يعني اكمل بس، هي نص الحكم ما ينفعش اعمل له لزقه كاوتش، خلاص لا اضافه ولا تعديل ولا تعقيب ولا اي حاجه. انما التطبيق
الممارسه،
هتيجي تقول لي التطبيق انت حكيت كام؟ 6. انا هحكي لك اكتر من 88 بلا من غير هزار، خلاص لحد دول الاندلس ونظم الحكم في دول الاندلس واستعانتها بالكفار على بعضهم على بعض في المسلمين، خلاص. انا بقول لك ايه بقى؟ لما تيجي تسالني ما تجيش تقول لي كل ده اسلامي، اقول لك لا، ده في منه اتباع هوى وفي منه ملك عضود وفي منه ملك باطل، وان كان اللي عملوه مين؟
مسلمين.
مسلمين.
على فكره الدكتور سيد النهارده بيقول كلام جميل جدا، ان التاريخ الاسلامي في بعض الدعاه بيتكلموا عن التاريخ الاسلامي وكانه بمنزله النص المقدس، وان الحكماء وخلفاء المسلمين لم يكونوا طغاه ولا بغاه. فهو وصل لمنطقه مشتركه جميله جدا، ان كل اللي انت قلته ده يعني هو يحكي لك كمان 88 منه ما قارب الحكم اللي هو كنظام حكم، ومنهم ما خلف الحكم، لكن يظل الحكم حكم والتطبيق شيء تالي للحكم يا استاذ.
هو على قدر اقتراب هذا الكلام من،
لكن احنا اقتربنا من نقطه مهمه. هو قال كمان ان في مظله.
لو مش قدر اقتراب، يبقى على قدر اقتراب هذا الكلام مني، لكني انا حذر منه. ليه؟ لانه لما يقول لي 88 حكم هيدخلني
88 تطبيق،
كم 88 تطبيق هيدخل مبارك ضمن التطبيقات ويدخل الملك فهد ضمن التطبيقات.
ايه المشكله؟
فبالتالي يعني واخد بالك تبقى المسائل يعني يقصد انه لا يا سيدي،
لا
انا احيلك الى الاربعين عاما فقط اللي هم الناس التي عاصرت الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه انا قاصد الاربعين سنة؟ عشان اكمل يا استاذ، اكمل. طيب
مش
اكمل،
مش قاطعك والله، مش
اوكي
بس بالمحاباة.
لا مش مقاطع
بالتوافق.
جملة واحدة،
عمر لما قتل قال كان ايه؟ قال لما حكى له حذيفة احاديث الفتن فقال ايه؟ فقال انه يفتح باب، انه بعدك ستكون الفتن وتموج. قال يفتح ام يكسر؟ قال يكسر، وكان إشارة إلى قتل عمر. ولذلك حصل في الأمة المسلمة فتن متعلقة بالحكم، اللي هي مسألة تولية عثمان وطلب دم طلب
توضيح في جملة. ما هو يعني حديث حذيفة عن الأحاديث بين قوسين؟
حديث حذيفة عن الأحاديث،
حديث الفتن اللي هو إيه؟ قال سأل عمر رضي الله عنه قال حدثنا عن الفتن، قال هناك فتنة تكفرها، فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والسلام. قال ما أسألك عن ذلك، إنما أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر. وبرك قال تكون فتن يكون فيها الحليم حيران، فتفتح بعد أمير المؤمنين أو تفتح. قال إيه؟ قال بابوها يفتح أم يكسر؟ قال تفتح. قال يكسر يا أمير المؤمنين، اللي هو إشارة إلى قتل عمر.
طيب. إيش الشاهد؟
أنا اللي عايز أقوله إنه ليه أنا رجعت إلى الأربعين عام وأصريت عليها
المرحلة التأسيسية لدولة الإسلام؟
عشان كل هؤلاء اللي إحنا نتحدث عنهم، آخر معاوية بن أبي سفيان الذي ورث الحكم لابنه، ده كاتب من كتاب الوحي. تمام؟
بس يعني هو الفقهاء قالوا ان معاوية بن أبي سفيان كانت الفئة الباغية،
كان
معاوية كان الفئة الباغية في أدبيات التراث الإسلامي.
يعني في النهاية نحن لا نستطيع، هناك من يقرن اسمه دائما بسيدنا معاوية بن أبي سفيان دائما,
ولا
لابد أن يقول سيدنا معاوية بن أبي سفيان, ولا تستطيع أن تتحدث معه إلا تكون كفارت لو تحدثت حتى بطريقتك دي وتقول كان من البغاة وكان الطغاة وكان البغاة
عند الشيعة أستاذ أشرف.
نقول يعني فلا نقصد أنه لما أقول
بس إن هو التراث الإسلامي بيقول أن الفئة البغاة كانت مع معاوية,
لما بقول انه الاربعين عام انا قاصد هذا انه مولانا استاذنا الدكتور عايز يضيف حسني مبارك الى 88 نظام حكم اسلامي, وهذا كلام عارف لتمييع المواضيع, انا ما اقصدش هذا, اقصد انه الحكم الاسلامي هناخده من السلف والذين عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام, فنجد الذين عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام اختلفت ست نظم للحكم, لو كان احدهما هو الاصح او الصحيح او الحقيقه المطلقه او الحكم اللي يعني لا ياتيه الباطن بين يديه ومن خلفه, كانوا مشوا على نظام واحد من هذه,
يعني مفيش نص واحد وصريح ومحدد للحكم
بالظبط,
مفيش حكم
بالظبط. لكن الشيخ انا اشكره
انا افهم بس
على لما يقول انا ياتيني من ياتي يسمي نفسه ليبرالي او علماني او ديمقراطي
ثانيه واحده أو اتصال في اخذ اتصال سمير من القاهره وفي 30 ثانيه سمير لان بس الوقت بتاعنا لا يتسع.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بحييك استاذ هاني على البرنامج الرائع ده.
اتفضل يا فندم.
والسجال ما بين الليبراليه والاسلام, لكن في حقيقه الحال انا ما بشوفش في تناقض ما بين الليبراليه والاسلام, لانه الليبراليه لا تقف نقيضا للاسلام, انما الاسلام في اوج صوره هو في قمه الليبراليه, من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وتعضيدا لكلام الاستاذ اشرف, اختلاف أنظمة الحكم ده بيدلل إنه ما فيش هناك كتالوج أو نظام سياسي إسلامي محدد, إنما تختلف الأنظمة السياسية تبعا للمصلحة. الشيخ يعني جزاه الله خيرا بيقول أنا ممكن أضرب أمثلة كمان فوق ما ضربها الأستاذ أشرف تدل على إنه في أنظمة تانية وفي تطبيقات تانية.
بس هو الشيخ قالك إن الحكم ثابت والممارسة خاطئة, ممكن نقول 88 يقتربوا أو يبتعدوا عشان ما نقولش كلام الشيخ.
يقتربوا أو يبتعدوا على عيني وراسي, لكن الشيخ أحيانا بيخلط ما بينه هو ديني وما بينه هو سياسي, خاضع لفكرة الصيرورة والتغير. افعل ولا تفعل بتكون في الأحكام الدينية القطعية, حتى في الأحكام الدينية في مجال واسع الاختلاف للفقهاء. فالدين بيدينا إضاءات أخلاقية, بيدينا رؤوس أقلام, بيدينا مساحة واسعة لأعمال العقل.
فكرتك وصلت أستاذ سمير وبشكرك
في
جدا.
في نقطة أخيرة أنا بس
عايز, في عجالة أرجوك,
في عجالة سريعة دلوقتي. طبعا سيدنا معاوية الشيخ قال أنه تطبيق منحرف لفكرة الخلافة,
التوريث
بيعتبر أن ده تطبيق منحرف, بينما السلفية بتعتقد أن الخلافة الإسلامية هو النظام الأمثل والرشيد للحكم.
مالهاش علاقه بالتوريث, الخلافه مالهاش علاقه بالتوريث يا استاذ.
شكرا استاذ سمير, وهتسمع الشيخ انت كده. الشيخ السؤال موجه لحضرتك.
ده جميل جدا. كلام جميل جدا. يا اخي سمير, رقم واحد, مفيش حاجه اسمها في الدين دين وسياسه, لان ربنا سبحانه وتعالى لما امر بتنظيم الجيوش والخروج يوم بدر, وامر رسوله صلى الله عليه وسلم,
كان دي سياسه
ودي سياسه. ولما امر رسول صلى الله عليه وسلم بان هو يحذر اليهود ان يفتنوه عن بعض ما انزل الله من باب التحالفات, دي سياسه. ولما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بان هو في مساله الاسره ان هو لا ينبغي ان ياخذ فيهم مال او ياخذ فيهم فديه, دي سياسه. انتوا كلكم فاهمين ان الدين انك تخش الجامع وتركع وتسجد, وخارج الدين خارج المسجد خلاص الدين اتقلع. لا, الدين موجود خارج المسجد اكتر من داخل المسجد.
بس هو شيخ أكمل. هو ما رفضش الدين.
لا مش أصلي.
هو بيقول ان في نصوص قطعيه الدلاله.
لا, انا بقول
دي احنا نمتثل ليها, وما هو ظن الدلاله خاضع للاجتهاد البشري.
انا مش رافض الدين, بقول تصوره عن الدين ان الدين داخل الكنيسه, داخل الكنيسه فقط, دين كنسي. خارج الكنيسه تقلع الدين, يعني وانت خارج من المسجد تقلع الدين وتبدا تشوف تلبس ايه اللي يجرك لك. انما انا عايز اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في اسره بدر دي قضيه سياسيه, قضية انك عندك اسرى في قتال وبعدين اتعرض عليك انك تاخد فلوس فيهم, فربنا قال له لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما افضتم عذاب اليم. يعني معنى ذلك ان كان ممكن يروح فيها والامه تهلك بسبب قرار سياسي خاطئ. فانا عايز اعرف انت دلوقتي لما يكون يجي ناس تقول لك احنا عندنا في الامور دي نصوص محدده, نصوص محدده, اللي انا عايز اوصله لاي انسان مسلم ليبرالي يهودي كافر ان الشرع الرباني احكام وتطبيق, الأحكام، الأحكام لا يمكن تقبل هذه الأحكام، منها الصيام، منها الصلاة، منها الزكاة، منها الحج، منها العلاقات الخارجية، منها القتال، منها الجهاد، منها الغزوات، منها كل السياسة والدين والاقتصاد، منها الربا، منها عدم أن يكون المال دولة بين الأغنياء. يعني إذن الدين وضع أحكام كاملة، منها اللي في الدين الله أكبر سبحان ربي العظيم، ومنها الاقتصاد، ومنها السياسة. الأحكام دي لا يمكن أبدا يقبل أن الإنسان يزود فيها ولو حرف. أما التطبيق، ركز مع التطبيق، منه ما طبق تطبيقا صوابا
وما طبق تطبيقا خطأ،
ومنه ما طبق تطبيق خطأ. أكمل بس هي نقطة صغيرة أوي. وبالتالي لما يجي واحد يقول أن الإسلام هو الليبرالية في قمته، أن الليبرالية في قمته لما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الله عز وجل لم يخير تخير الاختيار، إنما ده خير تخير الاستخفاف، لأنه بيّن سبحانه أن اللي حيكفر حيبقى جهنم وبئس المصير، وأنه في الدنيا له خزي، وأنه حيقتل أو يدفع الجزية إن كان كتابي. يعني لما ربنا بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده مش معناه ان احنا نكتبها على مدان، على مدان التحرير، ونقول للناس اللي يملط يملط، اللي تقلع تقلع، اللي يسلم يسلم، اللي يكفر يكفر، لان الاسلام قمة الليبرالية. لا، ده الاسلام قمة الفضيلة، قمة الاحكام المحكمة، قمة الاوامر اللي لا يجوز الخروج عنها.
ده لاني يزال مباشر بس استاذ اشرف عشان ياخد وقت استاذ اشرف. الليبرالية هل تتعارض مع القيم الاساسية للاسلام كما يقول استاذنا؟
اطلاقا.
يعني اللي يقلع هتقلع في ميدان التحرير، واللي يشرب خمره هيشرب.
نتكلم في كلام سياسي مهم فيتحول لدى اخواننا الداعين الى الدولة المدنية الى اللي تقلع تقلع واللي تلبس تلبس.
ومش بس كده، هنفتح الاختلاف في العقيدة،
لحظة بس،
اخرج عن الاسلام براحتك،
لحظة بس،
او اي دين.
يعني فكرة ايه؟ نبقى نتكلم في كلام مهم جدا في الاقتصاد، فيتكلموا في اللي تقلع تقلع واللي تلبس تلبس، وكأنه القضية ده كلام اخلاقي.
ولا كلام معاك
يعني المفروض
انا بتكلم معاك في السياسه.
لا الاسلام كالليبرالية هتتناقض مع قيم المجتمع
الكلام اللي احنا وبصراحه يعني الموضوع بيتفه جدا الى اللي تقلع تقلع واللي تلبس تلبس. هنتكلم في مصير امه، في مصير حكم امه. خلينا نتكلم في السياسه وفي الاقتصاد باعتبارهم ركائن قيم اي دوله. لما الاستاذ يقول لي ايه
اكمل قدمت الكلام، انا لو جه منهج اقتصادي
انا التزمت ضمنت تماما، انا التزمت الصمت تماما.
فكرتك
استمعوا
الي، اتفضل اكلم معك
يا فندم لو سمحت. انا سمعت اليك والتزمت الصمت، وهذا من اداب الحوار الاسلامي.
انت بتقول احنا بنتفه الكلام، احنا ما شفناش الكلام.
فكرتك استمع عن الليبرالية، هل تتعارض مع هل هتتعارض مع قيم المجتمع؟
اكمل. لا انا بتكلم لانه في الكلام اللي قالوا لا يمكن المرور عليه مرور الكرام. بمعنى لما يقول ان الصوم والصلاة كل ده كلام جميل، والعلاقات الخارجية دي كلام قطعي لا يمكن، هذا كلام انت تخلط الصوم والصلاة بالعلاقات الخارجية او بامر اقتصادي او بامر سياسي. دعني احدثك عن العلاقات الخارجية في الاسلام التي تبدأ من وقاتلوهم
حتى
الى اني انا اروح ادفع لهم. انا هقول بين قوسين كده، وقد يكون الكلام مش صحيح، يعني مش مظبوط لغه، ان ادفع لهم انا جزيه في ما يسمى في تاليف القلوب او المؤلفه في قلوبهم، او تاليف مش تاليف قلوب افراد، وانما تاليف قلوب دول اذا خشيت على
بيضه الشيخ بيغلب بين ظن الدلاله وقطع الدلاله،
خشيت على دولة الإسلام أو بيضة
المسلمين،
المسلمين أو خشيت على أنك تؤلف قلوب الأعداء بأن ترسل لهم أموالا، موجود هذا نصا، ترسل لهم تؤلف قلوبهم فتجعلهم لا يحاربوك لأنك في موقف ضعيف، ويحتلوا بلادك ويغزوا البلاد ويكفروا الناس، فتذهب إليهم وتعطيهم أموالا وتستعطفهم عشان ما يغزوش بلدك الإسلامية ويغيروا دين الناس ويعملوا حاجات. الإسلام بدءا من وقاتلوهم في أقصى تأليف القلوب، هذه أمثلة تأليف القلوب يبدأ من هنا إلى هنا، وكلام الفقهاء قبل القرن الرابع في هذا كثير جدا في مسألة تأليف قلوب الأعداء.
منعها عمر
تأليف قلوب الأعداء.
فين
موجود في كل كتب الفقه حتى القرن الرابع.
موجود في ان احنا
اجتهادات
انا ان احنا ندفع جزية للدول.
مش انا قلت جزية وانت هتمسك في جزية. انا ما اقولش
ندفع فلوس
نؤلف قلوبهم باي شيء بفلوس بغيره حتى لا يهجموا على دولتنا.
وده كلام فقهاء عمل ايه مع الملوك وهو لسه دولة بسيطة.
النبي عليه الصلاة والسلام ألف قلوب بعض اللي حتى يأمن في المدينة.
ألف قلوب
حتى لا يضار. واستنادا إلى هذه القاعدة الفقهية الفقهاء حتى القرن الرابع أقروا هذا. فيبدأ الإسلام في العلاقات الخارجية بدءا من وقاتلوهم نحن اللي نجتاحهم.
يعني ما فيش اسطنبة واحدة
إلى درج بقى إلى ما يعني قاتلوهم إذا بغوا عليكم إلى كذا إلى كذا إلى في حالة الضعف اللي احنا نودلهم فلوس ونستعطفهم. فالعلاقات الخارجية إيه النص اللي موجود الثابت؟ قاتلوهم ولا نديهم جزء؟ لا كل ده. وبالتالي لما بقول كل ده بقول كل ده إسلام. كل ده إسلام إزاي؟ إني أنا أنظر بعقلي إلى الواقع. أنا فين الآن؟ أنا فين الآن؟ قوة ولا ضعيف؟ إذا راعيت مصلحة بلدي إذا راعيت مصلحة وطني
مصلحة يعني؟
أيوة طبعا
جميل.
وفي المصالح المسألة
ذلك
كثير من تمام.
أسأل سؤال أستفيد منه. يعني أنت شايف أن في أمور معينة فيما يتعلق بالحكم سواء بقى العلاقات الخارجية الاقتصادية أو السياسية ترك الإسلام فيها صغور إحنا نكملها بفكرنا وفهمنا؟
ترك الإسلام
لها
صغور. ترك لنا الإسلام حرية
الاجتهاد
استخدام عقولنا لبناء مجتمع إسلامي.
وفي صورة أحسن من اللي كانت في المدينة؟
المدينة لها واقعها الجغرافي وواقعها السياسي وواقعها الاجتماعي. يعني ولما انفتحت بمعنى يعني أنت تعلم سهم المؤلفة قلوبهم
في الزكاة
سهم المؤلفة
في قلوبهم أوقفوا عمر
تمام.
لا أوقفوا عمر يعني
المؤلفة قلوبهم ما ادهمش لسبب لأن الإسلام كان في وقت قوي.
لا ده في وقت معين لأنهم كانوا بيرتزقوا منه.
اتفتح الأرض المفتوحة عنوة. أليس للمقاتلين سهما فيما غنموه؟ أوقفه عمر. قال من هنا ليه؟ لأنه ما كانتش لم يعد الغزو غزوة الرسول الطائف أو غزوة إنما حاضر لحظة بس
كلامنا مرتب.
هو بيقول لك
هل هناك في الإسلام ثغرات تركت حتى
أنا أجبت وقلت لقد ترك لنا الإسلام مساحة نستخدم عقولنا لنبني مجتمعا اسلاميا يقوم على
هو بيقول الواقع. ان لا يوجد ثغرات لكن يوجد مساحات للاجتهاد واعمال العقل ليس ثغرات.
انتم اعلم مش انتم
ياكم هنرجع تاني للقاعده
مش ثغرات هو يعني رد الكره في ملعبه
قال ان هي
مرحله من الاجتهاد.
شوف هو بيقول ايه. بيقول الاسلام في قاتلهم وفي تاليف على كلامه. خلينا احنا نفترض الكلام ده موجود والكلام ده مش موجود بس خلينا نقول وفي مثلا ايه معاهدات ومعاهدات اللي اقصده ايه ان في النهاية هيلزموا ان يقول ان الشرع ترك لي ميثاقا محكما وبعدين اعطاني انا فرصة ان اطبقه حسب واقعي. يعني بمعنى
هل يتساوي هذا مع الصلاة؟ الصلاة ممكن اطبقها حسب واقعي؟ الزكاة حسب اصلك حطيت لي ايه؟ الصلاة والزكاة والعلاقات الخارجية والاقتصاد. كلام غريب جدا. كلام غريب جدا.
لا والصلاة تبع واقعي برضه
يعني
حسب واقعي
يعني
بص عشان ايه يبقى الكلام عايزين الكلام تفاهما يعني الكلام مش خناق.
تمام مش خناق خالص.
خلينا في الصلاة سيب العلاقات الخارجية عشان هو وجعان. الصلاة دي في صلاة بتيمم في صلاة بماء فاهم في صلاة تامة في صلاة قصر ده اسمه ايه اسمه صلاة اللي هي حكم واحد
وفيها كذا حكم
بحسب الواقع. يعني ايه بحسب الواقع؟ يعني ربنا قال صلوا وبعدين في واقع اسمه قصر سفر فيبقى في قصر ربنا قال صلوا ولازم يكون في طهور لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بغير ايه بغير طهور فصلاه الطهور شرط. فطيب انت لازم تتوضى. طب في واقع ما فيش فيه ميه فيبقى اذا ايه استعملوا الصعيد الطيب معايا. طب في دلوقتي راجل اهل اعذار ناس بتعمل على نفسها ومشلولة وبتموت وبرضو الصلاة عليهم برضو على حسب واقعه. اذا التطبيق
فقه الواقع.
التطبيق اسمه ايه؟ تطبيق ما يلائم واقعك في ظل حكم الشرع المحكم. الاستاذ اشرف عايز يقول لنا ان الشريعة سابت حتت مفتوحة هو كده
لاعمال العقل،
وانتوا بقى يلا شدوا حلكوا، هاتوا شركة مقاولات فكرية تسد الهو ده. ولذلك الاستاذ المتصل بيقول لك ايه
يا شيخ؟ دعك
الاسلام من قمة الليبرالية
يا شيخ.
هترد يا استاذ،
دعك من هذه التشبيهات المجازية التي تستخدمها مع العامة والسوق يعني مش كل يعني تتكلم مع حد كاتب، فبالتالي شركة مقاولات فكرية وهذه المجازات اللي
انت توضعت فكرتك
رجاء لدينا من البلاغة ما نستطيع ان نستخدم هذه الفكاهات والنوادر.
اذا كانت المقارنة او المقابلة ما قدسية الشريعة وما دونها، فكل ما دونها زبالة.
هو نفى المقابلة.
كل ما كان مقابلة او كل ما كانت مقارنة بين الشريعة وما دونها، فما دونها زبالات أفكار. حتى لو كان كلامي أنا، حتى لو كان كلام أبو بكر، لأنه شوف أبو بكر رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه، جم صحابة يقولوا له يا ابن عباس ما تقول في المتعة التمتع حج؟ قال
كان يبيح.
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. لا مش متعة الزواج، ده التمتع ما بين الحج
والعمرة، في
الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وكذا. قال ولكن أبو بكر وعمر. خد بالك مين بقى أبو بكر وعمر، ما تقوليش بقى ليبرالية وعلمانية لا، أبو بكر وعمر. قال يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله تقول، قال أبو بكر وعمر. دايما قدسية الشريعة دونها زبالات أفكار. أي حاجة بعد منها تبقى زبالات أفكار. اللي أنا عايز أقوله، التطبيق لم يحجر الإسلام، لم يضع لنا الإسلام كتالوجا زي ما الأخ قال، بحيث أن أنت تفرد دراعك كده وبعدين تتنيه كده وبعدين ترفعه كده، لا، إنما أمرني أمرا وترك للعقول الراجحة أن تلتزم به، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله.
طب ما فيش مساحة للاجتهاد؟
ما هي مساحة الاجتهاد هي مساحة مرونة التطبيق.
مرونة التطبيق
يعني بمعنى هو حكى نظام استخلاف أبو بكر، قصدي أقول تحكيم أبو بكر، ونظام تحكيم عمر وعثمان وعلي ولغاية ما وصل لزيد يزيد بن معاوية. بنقول إيه؟ كل ده عبارة عن إيه؟ تحقيق نص واحد. إيه هو النص الواحد؟ إن يحكمهم إمام بأمر رب العالمين يطبق فيهم شرع رب العالمين، فهم؟ فكم يختاروه؟ ممكن يختاروه من خلال ايه؟ اهل الحل والعقد. ممكن يختاروه من خلال فضله السابق. ممكن يختاروه بالاستخلاف، ان القائم يرشح لهم كذا واحد ويقول لهم دول خير الناس اختاروا منهم. المهم في النهاية هو اعمال نص واحد زي الصلاة بالضبط.
جميل، انت الفكرة
يعني اكمل بس اكمل زي الصلاة بالضبط. انا بصلي قاعد وجنبي صلاة واحد واقف، واللي هو جنبي ده لو قعد صلاته تبطل. لو اللي جنبي في الصف قعد صلاته تبطل. وانا انا متيمم وهو متوضي، لان انا ما لقيتش ميه اطلاقا وهو لقى ميه، واحنا الاثنين بنصلي جنب بعض، مع ان تطبيقنا للصلاه
مختلف، الشكل مختلف،
لكن انما ملتزمين بحكم واحد. انا عايز اوصل للاستاذ اشرف ومن وراءه ان اذا اي حد، احنا ما تفرقش معانا اسماء، احنا ليه بقى؟
لان الخمر. احمد في 30 ثانيه بس، احمد لانه على التليفون بقاله فتره. احمد من عين شمس اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. انا عايزك احمد في 30 ثانيه ارجوك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا بحب مرحب بالشيخ سيد طبعا.
جميل جدا يا فندم. هو بيرحب بحضرتك 30 سنه يا فندم، معاك 30 سنه تتكلم فيهم.
وبعدين انا مش هرد على، يعني انا مش يعني انا مش بتصل عشان ارد على اخر موجود مع حضرتك.
اتفضل.
ولكن طبعا انا فاكر طبعا مش قادر اتكلم، لان موجود عالم جميل اسمه فضيله الشيخ السيد العربي، ده عالم جميل جميل. وبعدين انا راجل دكتور وبحضر بالشيخ سيد العربي وبقى تحت رجله في الدروس. فلما الاخ الموجود يتكلم ويقول بالتنسيق من الكلام اللي انت بتقوله على السوق دي السوقيه، فطبعا يعني الكلام مش كويس. وناس محترم بتحضر للشيخ وده عالم جميل. انت لو تعرف قدر هذا العالم ما كنتش اتكلمت بالاسلوب اللي انت اتكلمت بعدين.
جميل. انا بشكرك جدا، لكن هو احنا عارفين قدر ضيوفنا الافاضل كلهم ونعلم يعني قدر الدكتور سيد العربي، لكنها هي في النهايه مناظره، والمناظرات احيانا بيخرج فيها بعض الالفاظ الغير مقصوده تماما، لكن احنا عارفين قدر ضيوفنا تماما. وانا بشكرك عموما على الاتصال. دكتور سيد انت كنت هتوضح فكره.
انا ايه نقطه صغيره عشان الاستاذ اشرف يرد، وهي ان احنا عندما نتكلم على قدسيه الاحكام التي لا تقبل الاضافه ولا التنقيد ولا النقد ولا التعقيب ولا كذا، لا اتكلم على اساليب التطبيق، لان اساليب التطبيق دي معناها فتح باب الاجتهاد، وباب الاجتهاد موجود الى قيام الساعه.
جميل. بص يا استاذ اشرف، هي الفكره واضحه خالص ان في نص، لكن مساحه مرونه التطبيق هي المختلفه، واعمال العقل في مرونه التطبيق. انا شايف ان احنا بندور حوالين نقطه تكاد تكون مشتركه.
انا اولا لما يقول الشريعه وما دونها زبالات افكار، حتى لو كان كلام ابو بكر وعمر، ده نص كلامه.
آه.
وهذا شيء غريب وهي بدهيات، لأن الشريعة والتشريع الإسلامي يأخذ يأخذ لحظة بس
ما ينقضها
كل ما أتكلم أنا
أسألي فكرة وصلت ولا
ما ينقضها
وما دون دولة إفطار حتى لو كان كلام أبو بكر وعمر هذا كلام شيخنا الفاضل
جميل، بس ما يناقضها
ما يناقضها
اللي
أنا عايز
طب محمد بالبحيرة عشان بس
لا ما خدتش
هديهولك والله محمد في 30 ثانية 30 ثانية يا فندم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أنا عايزك في 30 ثانية أرجوك.
وضح صلاحك يا فندم بس المشاركة سريعة بإذن رب العالمين.
اتفضل يا فندم.
أولا أنا لا أعلم الدليل وانا اعلم انه اعرف انني الان جات امام البرنامج من 10 دقائق او اقل.
جميل.
فسمعت كلام الاستاذ الفاضل اللي هو الله اعلم اسمه ايه،
استاذ اشرف، اشرف ابو جليل والدكتور سيد العربي.
الله يكرمك ويبارك فيك. ماشي. لكن بناء على الكلام الليبراليه او العلمانيه او ما كان كذلك نحن لا نتبع مسميات، ولكن انا اقول لما هذا الشيخ الجليل قد استقبل الدين واعمل وعمل بعقله في الدين على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم،
شكرا،
كما فعل الصحابه.
شكرا.
أما الاخ الجليل ماشي قد استقبل الدين بعقله ولم يؤمن فيه قلبه، وهذا هو الخطا.
شكرا. انت
لان ما اخرج الخوارج من الدين الا الفهم.
انا اسف جدا، انت مش
كنتش عن قلبك. انا معترض على الكلام ده
طبعا.
انا اسف جدا.
هذا كلام.
شكرا لاتصالك اولا، لكن
لا يستاهل الرد علي
لان انت مش كنتش عن قلبي. كامل الصوت.
لما يقول شيخنا ان الشريعة اكررها المرة تانية
خلاص اكررها تانية، عايزك تقول ما يضاد. بس
ما يضاد هو ده موقف الشيخ عشان ما اتصالش الاقل
مع الكلمات. انا كلام ابو بكر وعمر وافعالهم اعتدوه علماء الفقه
ما لا يضاد الشريعة.
علماء الفقه اعتبروا كلام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة يعني احد مصادر التشريع الاسلام. كيف نعتد بهم؟ زبالات فكرية زي ما انت بتقول.
لا، اللي يعارض
كيف يعتبر العلماء الشريعة كلام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي مصدرا من مصادر التشريع وانت تعتبره مضادا للشريعة؟
أجاوب.
الحاجة التانية.
انا معايا
مسجلات. الحاجة التانية. فكرة الاقتصاد، هو تحدث عن الاقتصاد، شذرات في الاقتصاد. احنا الاسلام في كل شيء، كل شيء. عايز اشتراكية هتلاقيها في الاسلام، عايز رأسمالية هتلاقيها في الاسلام، عايز نظام وسيط هتلاقيه في الاسلام، عايز كل شيء. اذا امتلكت 6 محافظات من الاراضي ودفعت ما عليهم من زكاة، هذا نظام اقتصاد اسلامي لا غبار عليه. طب واذا وعملت وظائف، وده كلام فقه يعود الى قبل القرن الرابع ايضا، اذا جعلت وظائف جديدة في اموال الاغنياء تصل الى حد التأميم، اذا اشترطوها العلماء ب6 شروط، منها انك ما دفعتش رواتب الجند فالجيش نفسه هينهار، واذا بلادك كانت ليس في خزانة الدولة شيء يجوز لك ان تفرض وظائف جديدة في اموال الاغنياء لحد التأميم واخذ اموالا، هذا اسلام. يعني اذا فتحت الملكية الى تمتلك مصر كلها بس تدفع ما عليها من زكاة، هذا اسلام. واذا اممت كحاكم، اممت عشان البلد في خطر وخزانتها ما فيهاش اموال والجند لن يأخذوا رواتب، او الموظفين، لو الموظفين جند الان جند الدولة. فاللي عايز اقصده اقوله ايه، انه الاسلام مثلما تعددت الرؤية فيه مع في العلاقات الخارجية من أقصى قاتلوهم إلى نحن نؤلف قلوبهم، أيضا تعددت الرؤية فيه في الاقتصاد، بدءا من امتلك كما تشاء ولكن ادفع حق الدولة وحق حق الله. أو أنك تأمم، وهذا أجازه الفقهاء استنادا إلى أحاديث صحيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أن الإسلام فيه ده وفيه ده، لكن أنا أنظر لنفسي، أنظر، وده اللي أبرد بيه الإسلام حقيقة الأمر، أن احنا نعمل نرى فقه الواقع، نرى ماذا يحطم علينا الواقع. يعني أنا أضرب أمثلة، بلد زي السعودية، هي السعودية بكل هذا الغنى اللي فيها محتاجة اشتراكية؟ طب بلد زي الصومال ينفع فيها الرأسمالية؟ لو دخلها الرأسماليون لم تلكها رأسمالي في يوم وليلة. لو فتحنا نظام رأسمالي في الصومال هيمتلكها رأسمالي في يوم وليلة، ولو فتحنا نظام اشتراكي في السعودية لا مبرر له. إذا لما تقارن في الدول الإسلامية تقول أنا وضعي إيه، أنا سعودية وضعي إيه، وضعي اقتصادي كذا وعندي فائض كذا وعندي مسائل أنا في الصومال، أنا في الصومال والله إذا فتحت رأس مالية الدنيا كذا وأمسكها واحد وأدفع ما عليها من زكاة ما ينفعش، ما نعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أرى فقه الواقع، أرى فقه الواقع، هو سيعطيني المنهاج، وبشرط أن يكون الإسلام مرن. شوف أنا بجيب لك من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار،
اختر مرونة التطبيق،
اختر من بين هذه المراحل مرحلة تناسب بلدك.
أنا مبسوط أنا بسمع منه كده.
تفضل يا شيخ،
أنا عايز
في نقطة مشتركة أظن.
لا مش حاجات مشتركة، يعني مش قاعدين عشان نتعادى ونتغاضب، احنا عايزين نقرر حقائق معينة.
جميل.
احنا عايزين نقول إن دين حق الله، وإن احنا دينونتنا لله عز وجل ده حقه علينا، لأنه العبودية حق لأعلى العبيد. اللي أنا عايز أقوله إن احنا لازم نفهم إن العبودية ما فيهاش أقسام، ما فيهاش قسم لله قسم لينا. فإذا كانت الصلاة والصيام والزكاة والحج دي جزء من العبودية، لازم نفهم إن حتى الأمور اللي هو حضرتك بيتكلم فيها، اللي هو بيتكلم فيها كلام أنا مش معترض عليه، يعني أنا مش معترض، يعني أنا مش برد على الكلام ده بقول الكلام ده غلط، لا أنا عايز بس أبلور له هو نفسه، هو بيقول كلامي بس مش واخد باله منه إزاي.
أنا
عايز أقول
كيف اتكلمت على يعني بتخش على القاعدة بتاعتي
دلوقتي. ماشي بخش على القاعدة بتاعتي.
وين جاي
أنا يمني إظهار الحق وإظهار. أنا بص أنا أحب جدا إظهار الحق، ولو ظهر على لسان
خصومي كما قال
الإمام الشافعي، لو على لسان قسيس مش على لسان راجل مسلم، لو على لسان قسيس، يعني قصدي أقول إن الحق هو الحق اللي أحب إلي أن يظهر. الفكرة كلها مش إن أنا عايز إن الناس تقول إيه والله الحلقة جميلة ده سيد العربي قال كلام حلو، لا أنا عايز الحق يظهر، وهو إن الناس تفهم نحن عبيد لله، والعبودية ليست صلاة والصيام فقط أي الدين الكنسي، بل الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني كل ما تحتاجون إليه وتقوم به حياتكم من حياة القلوب قبل حياة الأبدان هذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لهم من باب التجديد ما أتاكم رسول فخذوه من هكم عنه فانتهوا. مسألة إن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي معتبر أقوالهم في الفقه، طبعا ده كل كلام عظيم جدا والصحابة كلهم معتبر، بس استئناسية في ظل النصوص وليست شرعا مستقلا. يعني لما يبقى عندي نص أنا هذكر لك حديث يقرب لك المسألة وفهمك الموضوع فك المشكلة. قصة بسيطة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه الخضر صاحب موسى، موسى صاحب الخضر المذكور هو موسى بن عمران. طلع واحد صحابي قال لا ليس موسى صاحب الخضر وموسى بن عمران، راحوا قالوا ابن عباس، يا ابن عباس الحق ده عمرو البكالي بيقول كذا 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 كذا، قال لهم كذب عدو الله. شوف خد بالك من ابن عباس بيقول ايه على مين؟
على صحابي.
كذب عدو الله، والله اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى صاحب الخضر هو موسى بن عمران.
جميل. الشاهد
الشاهد ايه هو؟ ان شوف لمجرد انه غلط في مخالفة السنة الكلام معنوي خلاف السنة الكذب عدو الله. فبمعنى ايه؟ يعني انا لما اقول ان اي حد يقول كلام ضد الدين هو زبالة افكار. فليه بقى؟ لان ابو بكر نفسه قال ايه؟ قال فما وفقت فيه فمن الله ورسوله.
جميل.
فهم؟ وما كان خطأ فمني ومن الشيطان. يبقى اذا انا لما اقول اي حاجة ضد الشريعة لو من ابو بكر مرفوضة. فهم؟ اي كلام ضد الشريعه زباله افكار ولو كان من ابو بكر.
كده فكره كنت حاسس
يعني دي نفهم. لا
انا عايز زعلان قوي ان انا بقول على ودني
هو اختر ثانيه واحده وبالتالي عايزين نقول ايه؟ هو الاستاذ اشرف الاستاذ اشرف كتر خيره عرض تطبيقات كتير وقال في مرونه. انا بجادلش في المرونه، انا بجادل في احترام القدسيه الشرعيه، قدسيه حق الله، قدسيه شرعه. تفهمني؟
جميل.
انما لما يجي واحد يقول لي ده الاسلام هو قمه الليبراليه، اللي شاء يؤمن واللي شاء يكفر أقول له لا، لازم تفهم إن في حق الله على العبيد، واللي هيخالف حق الله ربنا له بالمرصاد، واللي هيوافق حق الله تنتظره السعادة. جميل. في الدنيا والآخرة.
أستاذ أشرف أنا يعني بختم، فأنا عايز 15 ثانية.
15 ثانية. هو احتكمنا أو نحتكم دائما إلى ما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. أختم قولتي بما أمرني به الرسول، أنتم أعلم بشؤون دنياكم.
جميل.
شؤون دنيانا، شؤون دنيانا متعلقة بطرق الزراعة، طرق المرور، طرق ألوان العربيات، التاكسي أبيض ولا أسود، إنما ما يتعلق بالأسرة، ما يتعلق بالملوك وكتب النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والمعاهدات الخارجية والحدود
دي مش دنيا.
وكل ده، كل دي أمور في لله فيها حكم.
جميل. احنا ممكن
وما كان الله فيه حكم لم يترك لنا.
جميل. أعزائي المشاهدين، أنا بشكر ضيفي الكريمين الدكتور سيد العربي، بشكر فضيلتك، وبشكر الأستاذ أشرف أبو جلي عضو اتحاد الكتاب والقيادي بحزب التجمع. ولعلنا وصلنا لنقطة مشتركة، ألا وهي إذا كانت مظلة الدين فإن الدين يقبل كل الأفكار ما دام مفيش مبنى تعداش،
ما دام تحت سلطان
ما دام تحت سلطان الدين. ده كلام، أنا بذكر كلام الدكتور سيد العربي. أما المسميات والألفاظ فالإسلام يعني لا يعترف بالألفاظ، يعترف بالمباني، بالمعاني، وليس بال مباني والألفاظ. شكرا على
العبرة بالأوصاف وليست بالأسماء.
وليست بالأسماء. شكرا على
جملة أخيرة.
ثانية.
جملة أخيرة. يعني الشيخ قال إحنا ما يهمناش تسمى ديمقراطية، ليبرالية،
ما دام تحت مظلة الإسلام.
ما دام تحت. أنا استحضرني وهو بيقول هذه الجملة قولة أو مقالة جملة لشيخي المفكر الكبير. شيخ الكبير الشهيد الدكتور فرج فودة، عندما قال بيقولوا له يعني انت مع العلمانية ولا مع الليبرال، قال له ما يسموها علمانية، يسلموها مهلبية، يسلموها علمانية، يسلموها مهلبية.
شكرا
في النهاية.
شكرا لضيفي الكريمين.